إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، فحديثنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا عن سبب عظيم من أسباب تزكية النفوس وتطهيرها. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يحصن فروجنا وأن يغض أبصارنا وأن يجعل أنفسنا من الأنفس المطمئنة. اللهم آمين يا رب. سبب خلط فيه كثير من الناس، حتى إن بعضهم لا يقبل الحديث عن هذا السبب لقلة فقهه فيه أو لممارسات خاطئة من بعض من يتعاطاه فعكس صورة خاطئة عنه، ألا وهو الزهد. إذا قيلت كلمة الزهد لبعض الناس لا يخطر بباله إلا تلك الملابس التي لا تلبس، أو ذلك المكان الذي لا يسكن، أو ذلك المنظر الذي لا يحبه الله، لأن الله جميل يحب الجمال، فهو يرى أو يسمع أو يقرأ عن حال بعض الزاهدين الذين خالفوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم فيظن أن هذا هو الزهد فيأباه. لا يزكي القلب ولا يطهر النفس ولا تشعر بروحانية الإيمان وحلاوته ولذة الصلاة والصيام بشيء مثل الزهد. ولذلك لما سئل بعض الحكماء من أعقل الناس قال الزاهدون هم أعقل الناس. الزهد في اللغة العربية يا إخوتي هو القلة في الشيء وعدم الرغبة في الشيء. ولذلك يقول الله جل وعلا في سورة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما معنى من الزاهدين؟ عدم الراغبين والمقلين في شأنه. لو يعلمون أن له شأنا ما باعوه أصلا، ولكنهم زهدوا فيه لقلة شأنه عندهم ولم يرغبوا فيه. والعلماء تكلموا في الزهد حيث إنه مرتبة من مراتب هذه الدين، ومن أجمل ما يوضح معنى الزهد قيل هو ترك راحة الدنيا لراحة الآخرة، أن تترك راحة الدنيا لراحة الآخرة، تترك راحة الفراش لتتعب وتقوم تصلي، تترك راحة الشبع لتتعب وتصوم، لماذا؟ لراحة أبدية في الآخرة. ومما قيل فيه أيضا خلو القلب مما ليس في اليد، خلو القلب، أن يخلو قلبك من شيء لا تملكه، فإن كنت تملكه فأيضا لا يدخل في قلبك، يكون في قلبك. اجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك، هذا هو الزهد باختصار. لو جاءتك الدنيا من طريق مشروع اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك، تحكم فيها ولا تتحكم فيك، اجعلها أمة عندك ولا تكن عبدا عندها. وقيل في الزهد أيضا ترك كل ما يضر في الآخرة، كل شيء يضر في الآخرة اتركه، فهذا من الزهد، فهذا من الزهد. الزهد يا إخوة يتعلق بأربعة أمور، أربعة أشياء يزهد فيها. الزهد في المال، وهذا ليس معناه عدم امتلاك المال، لأن حب المال أصلا غريزة، غريزة، ولا واحد فينا لا يحب المال، ولا أحد فينا لا يحب المال. ولذلك يقول الله جل وعلا زين للناس، كل الناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين كانوا أغنياء، ولكن ما معنى الزهد في المال؟ ألا يطغيك هذا المال، وألا يتعلق قلبك بالمال فتكون عبد الدرهم وعبد الدينار، تعث عبد الدرهم، تعث عبد الدينار، إن أعطي رضي، إن أعطي رضي. تقام ثورة عظيمة كبيرة فإن ضخ بعض المال سكتوا، ليس هذا تأييدا لكل ثورة، ولكن أين الثورة التي تقام لتحكيم شرع الله، لإقامة راية لا إله إلا الله؟ ثورة بطون عند كثير من الناس، هنا يطلب الزهد، ألا يتعلق هذا القلب بهذا المال، فإن جاءك بسببه وبطريق مشروع وبفضل من الله خذه، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وأما إن كنت تعلم كل خصيم نفسه، كل يعلم نفسه جيدا، إن كنت تعلم أن المال إذا جاءك أطغاك وغيرك فسحقا لهذا المال، سحقا لهذا المال، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا صفة كثير من الناس. الثاني زهد في الرياسة والملك. عجيب أمر هؤلاء الذين لا يريدونهم الناس ويتشبثون على الكرسي كأن فيه غرى، هذا الغرى لا ينفك أبدا إلا على رقبتي، يقتل الناس، يذبح الناس، ينتهك الأعراض، يحرق المساجد، يفجر المآذن، كل هذا من أجل كرسي. يا الله ما هذا؟ لأنه غافل. القلب إذا خلا من الإيمان ونقص من الإيمان حبب إليه الشهوات، وأصعب شهوة في الدنيا شهوة الرئاسة، كفانا الله شرها، قولوا آمين. ولذلك الله يقول ينزع الملك، ينزع نزع الملك، لا ينزع، ينزع غصب، ينزع نزعا، ينزع الملك ممن يشاء. وليس معنى الزهد في الملك والرئاسة ألا تكون عندك همة أن تكون صاحب منصب، أن تكون صاحب ولاية، بشرط أن تعلم من نفسك أنها لله، ليس من أجل السيارات الفاخرة والقصور الفارهة والأمر والنهي. داود وسليمان ملك الدنيا كلها وهما أزهد الناس. يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، وآتاه الله جل وعلا من الملك، من الملك. ولكن العبرة بما يشغلك عن الله كما سوف يأتينا بإذن الله جل وعلا. فهذا من الزهد المطلوب، ألا تشغل نفسك بما قد يضرك في الآخرة. مساكين هؤلاء الملوك والرؤساء والوزراء، مساكين، نسأل الله جل وعلا أن يعين المتقي منهم على تقواه، وأن يصلح البقية، وأن يأخذ أخذ عزيز مقتدر كل من قتل مسلما بغير حق منه. اللهم آمين. مساكين، كل واحد يمشي في أرضهم التي يملكون ويرأسون، التي ملكهم الله في ذمتهم، سيسأل عنه. أتتمنى أن تسأل عن من في هذا الجامع فقط؟ كذلك أصحاب الرئاسات، أصحاب الرئاسات، المدراء والرؤساء في الأعمال، ولاهم الله من تحت أيديه. الزهد هنا أن يتقي الله جل وعلا في هذا العمل، ولا يحرص على الكرسي، وكما أتى هذا الكرسي له سيذهب لغيره عاجلا أم آجلا. الثالث، الزهد في النفس، أن تزهد في نفسك أنت. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي لا تعجب بنفسك، لا تعجب، لا تتكبر، لا تفتخر على الناس. من أنت؟ مما خلقت؟ وماذا ستكون؟ وكلنا أولاد 9 شهور. إذن لا تعجب بنفسك. الزهد في النفس أن تتواضع. الله لا يحب المختال الفخور. الرابع، الزهد فيما في أيدي الناس، في كل ما في أيدي الناس. ولذلك جاء في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ألا تتطلع في الذي في يد غيرك، فيما في أيدي الناس. ألا تطمع الطمع، ألا تحسد الناس. هذا هو الزهد. ولذلك فإن العلماء ذكروا أن للزهد أيضا أحكام، زهد واجب وزهد متردد بين الواجب وبين المستحب، وزهد مستحب، وزهد آخر هو زهد الفضيلة الذي لا مثيل له. الزهد الواجب الزهد في الحرام، هذا واجب، كل ما تعلم أنه حرام أترك، سيضرك في الآخرة، سيضرك عند الحشر، سيضرك في القبر، سيضرك حتى عند السكرات، بل قد يضرك في الدنيا قبل الآخرة. الزهد في الحرام هذا واجب، فرض عين على كل مسلم. الثاني الزهد في الشبهات، أمر مشتبه، إن كان أقرب للحرام فتركه واجب والزهد فيه واجب، وإن كان أقرب للحلال فتركه مستحب لأنه مشتبه بين هذا وبين هذا. الأمر الرابع قالوا الزهد في الفضول. ما معنى الفضول؟ كل ما زاد عن حاجتك، فضول طعام، فضول شراب، فضول زواج، فضول ملبس، فضول مشرب. تعرفون عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى الشام، فدخل بيت أبي ذر رضي الله عنه، أبو عبيدة، دخل بيت أبي عبيدة رضي الله عنه، فوجد البيت فيه فراش وسيف وإناء فيه ماء، فضحك ثم قال: كلنا غيرتنا الدنيا يا أبا عبيدة إلا أنت. تعرفون من الذي غيرته الدنيا؟ الذي كان يخطب بالناس وثوبه مرقع، يقول عن نفسي: غيرته الدنيا، أنا وأنتم ماذا فعلت فينا الدنيا؟ نسأل الله أن يهذبنا وأن يصلحنا، اللهم آمين. الأمر الأخير هذا منزلة الأولياء، هذه منزلة الصالحين، منزلة الذين إذا قالوا يا رب اهتزت السماء لهذا القول منهم، يا رب تهتز السماوات لدعائه. تعرفون من هم؟ الذين يزهدون في كل ما يشغلهم عن الله، كل شيء يشغلهم عن الله جل جلاله يتركوه، حتى لو كان حلال، حتى لو كان حلال 100%، سيشغلني عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن المراتب العليا سأتركه. أين الذين يتاجرون ويبيعون ويشترون والناس في مساجدهم يصلون؟ أين هؤلاء من هؤلاء؟ أين هؤلاء من هؤلاء؟ كان بعض السلف نجار، فيمسك المسمار ويرفع المطرقة فيقول المؤذن: الله أكبر، فيضع المطرقة ولا يضرب المسمار. عندنا يقول الله أكبر وقد قامت الصلاة، ويقرب يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم إن أتى إلى المسجد فإنه يرى نفسه من أولياء الله. أين هذا من هذا يا إخوة؟ كيف أزهد؟ كيف أكون من أعقل الناس؟ ثلاث أمور اقتنع بها قناعة، على قدر قناعتك على قدر ما يكون زهدك، وتكون من أصحاب المراتب العليا عند الله جل وعلا. ثلاثة أمور اقتنع بها جيدا. الأولى أن تعلم كما قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: أن تعلم، أن تقتنع، أن تتيقن، سمه ما شئت، أن تتيقن يقين أن هذه الدنيا ظل زائل ولن تذهب معك في قبرك، فخذها بالحلال، ولا تأخذها بالحرام فتحاسب على الحرام ويأخذها من من بعدك بالحلال. ظل سائل صورها الله لنا مثل بستان أو مزرعة فيه زرع جاء فيه إعصار احترق ذاب كل شيء. إنما مثل الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا في سورة الحديد الآية 20 يقول الله جل وعلا اعلموا، الخطاب لمن؟ لكل من يسمع هذا الخطاب مؤمن أو كافر. اعلموا علم يقين أنما الحياة الدنيا، ما هي يا ربنا؟ ما هي يا ربنا؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، خلاص بس. أخبروني بالله عليكم من كان يعلم منكم أن ملكا من ملوك الدنيا أو غنيا أو رئيسا أو أي واحد أدخل في قبره معه درهما ينفعه فليقول أنا أعلم. اعلم هذا، اعلم هذا، ولذلك ازهد فيها وخذها بحقها ولا يتطلع قلبك ويتعلق بها. ثانيا اعلم علما يقينا، اعلم علما يقينا أن هناك في الآخرة ما هو أبقى، والآخرة خير وأبقى، وأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. ثالثا أخبرني بالله عليك حرصك وتعلق قلبك أيزيد فيما كتب الله لك شيئا؟ هل سيزيد فيما كتب الله لك؟ زهدك وورعك وتقواك هل ينقص مما كتب الله لك؟ المكتوب حاصل حاصل، ورزقك مثل أجلك لا ينقص شيئا، وستأخذه وافيا كاملا. إذا علمت ذلك فازهد، ازهد وسيأتيك، اعمل بالأسباب بما يرضي الله وسيأتيك رزقك بإذن الله جل وعلا. بل إنك إن عملت بما يغضب الله يكون ذلك سببا في منع الرزق عنك، لأن الله قد كتب رزق فلان كذا، إن أطاعني فزيدوه وإن عصاني فأنقصوه. وأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وأن يرزقنا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرجه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، واجعلنا من الزاهدين. اللهم آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رسولكم وحبيبكم وخليلكم وقدوتكم وقرة أعينكم محمد صلى الله عليه وسلم خير بين أن يبقى في الدنيا مخلد ويعطى منها ما يشاء ويدخل الجنة، وبين أن يلاقي ربه فاختار لقاء ربه جل جلاله. الزهد بعينه عليه الصلاة والسلام، كان إذا دعا عليه الصلاة والسلام يدعو دعاء الزاهدين وهو شيخ الزاهدين. في حديث البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. مرتبة عظيمة. هل نصل إليها؟ أسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا وأن يربينا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. عائشة رضي الله عنها تقول: إن كنا آل محمد لنمكث الشهر لا يوقد في بيتنا نار ما هو إلا التمر والماء. لو أنك رجعت إلى بيتك الآن وزوجتك حضرت لك غدا تمر وماء بس، فقط، و500 تمرة، مو 3 تمرات أو 7 تمرة، 500 تمرة كل، إن لم تطلق في هذا اليوم فأنت رجل حليم. هذا حالنا كلنا إلا من شاء الله منا. لماذا؟ تربيتنا الدينية فيها نظر. تقول عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين، وما شبع من خبز وزيت يا جماعة في يوم مرتين. إذا أتيت إلى الخطبة الآن، أنت كم أكلت مرة أصلا؟ تقول عائشة رضي الله عنها: أول بدعة ظهرت، عدتها بدعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الشبع. من منكم جيعان؟ على كذا كلنا وقعنا في بدعة الشبع. اللهم لك الحمد على النعمة، ولكن يا رب ارزقنا شكرها ولا تجعلها طيباتنا قد عجلت لنا. عبد الله بن مسعود يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يدخل وهو نائم على حصير: أقسم بربي لو طلب كل شيء من ربه لأعطاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعقل الناس وأفهم الناس، وليربي أمته أن همتك تكون هناك ليس هنا. يدخل فيراه نائم على حصير قد أثر الحصير في جنبه. من منا ينام على الأرض أصلا؟ على موكيت، على سجاد، إن لم يكن فراش طيب وإلا فلا. ولذلك نشتكي أننا لا نقوم الليل. اللهم ارزقنا قيام الليل يا رب، وأصلحنا يا رب، اهدنا يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام. فيقول: يا رسول الله، ألا نجعل لك وطاء فراش طيب تنام عليه، ألا نجعل لك وطاء؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه، ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة وراح وتركها. اسألوا أهل 70 سنة و80 سنة و90 سنة و60 سنة، بالله عليكم اسألوهم كيف الأيام التي مضت أتعدها سنين؟ يقول: والله كأنها طرفة عين. ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وأصل الحديث في البخاري. يا الله يا إخوة، الخلاصة سأنقل لك قول لأحد العلماء محمد بن كعب رحمه الله القرظي، وآية أريدك أن ترجع إليها، لا أفسرها لك، ارجع ابحث عنها، اسأل عنها، تدبرها جيدا لكي تعرف ما الزهد في الدنيا حقيقة. يقول محمد بن كعب رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا، يا رب اجعلنا من هؤلاء، إذا أراد الله بعبده خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبين له عيوبه وبصره بعيوبه. ثلاثة أمور: ارجع إلى قول الله لتعرف خلاصة هذه الخطبة كلها، الآية 23 من سورة الحديد، ارجع إليها وتأملها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أريدك تراجع هذه فقط، انتبه إليها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أسأل الله أن يعلمنا ديننا وأن يربينا وأن يهذب أخلاقنا وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين وأن يغفر ذنوبنا وأن يتوب علينا وأن يهدينا في من هدى جل وعلا وأن يرحمنا في من رحم سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا في الدنيا من الزاهدين، واجعلنا بعيوبنا من المتبصرين، واجعلنا لديننا من المتفقهين. اللهم علمنا وعلم بنا، وانفعنا وانفع بنا، واهدنا واهد بنا واهد لنا، وارزقنا وارزق بنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اعف عنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن فينا محسن يا حبيبنا فهبنا جميعا لسعة جودك وكرمك يا أكرم الكرماء ويا أرحم الرحماء. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني الله وإياكم، وصلوا على نبيكم.